أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في حديث الإطلاق، وقد انتهينا بالأمس إلى أن ظاهر الحديث هو الورود بمعنى الصدور، وأن ما أفيد في بعض الكلمات من مساوقة الورود للوصول تقدم ما فيه، وظهر أنه لا محيص لنا من العمل بظاهر الحديث وهو ينطبق على محل كلامنا، أي الإباحة قبل ورود الشرع تفصيلي. لكن المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف حاول أن يثبت في كلام طويل له امتناع كون الورود في المقام بمعنى الصدور عقلاً مفيداً، أن كونه كذلك لا يخرج عن اللغوية تارة وأخذ عدم أحد الردين في موضوع الآخر أخرى. وقد فصل الكلام وأطال بما لا يمكننا مواكبته فيه، وخلاصة ما أفاده في المقام أن الإباحة هنا إما إباحة واقعية وإما إباحة ظاهرية، وكلتاهما شرعية، وإما إباحة مالكية، ولنبدأ ببيان الأخير أولا باختصار. طبعا فأفاد أنه على الثالث سوف تكون الإباحة المفادة، صادرة من الله سبحانه وتعالى بملاك المالكية، في مقابل ما قد يحكم به العقل بالحظر. في حالات الشبهة التحريمية إذ يحتاج التصرف في ملك المالكي إلى إذنه، فقال معلقا على هذا الاحتمال بأن هذا خلاف ظاهر الحديث، إذ ظاهر في أنه صادر من المولى بما له من المولوية، وبحسب تعبير بعض المعاصرين خلاف سياق الحديث. هذا الكلام يمكن التوقف عنده بشيء من التمحيص، إذ لا يخلو الأمر بمعزل عن التدخل المالكي من المالك الحقيقي، من أن يكون العقل حاكما إما في الحظر الذي أشير إليه وتبنينا سابقا، وإما بالإباحة التي يستقل بها العقل، وهي المضمون الموسع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذا كان العقل يستقل بلا وصول البيان فبطريقة أولى بلا صدور البيان مثلا، فيكون على وزان أسكت عما سكت الله عاد، فهو ما نبه عليه واختاره بحسب ظاهر كلامه المحقق النائيني في هذا الحديث، إذ اختار أن هذا الحديث الشريف مؤكد لحكم العقل أو مرشد إليه. وحينئذ نسأل بأن حق المالكية الذي يجعل المالك يطلق هنا، ما الفرق بينه وبين المولوية؟ لأنه دفعه بدعوى أن ظاهر الحديث المولوية، صحيح أن ادعاء المالكية من قبل شخص لا يساوق إدراك مولوية المدعي من قبل غيره، إذ لا تلازم بين الأمرين، لأن اعتقاد المولوية من طرف من يعتقدها تتوقف على إدراكه العقل لها. لكننا نزعم أن المالكية في المقام تساوق المولوية، إذ صدور شيء من الباري عز وجل بما هو مالك يطابق إدراكنا العقلي وتصديقنا بمالكيته بالقدر الذي يثبت مولويته. فمعنى صدور شيء منه بما هو مالك فيبيح على أساسه أو يمنع أو يلزم، عندنا يلازم إدراك دخوله في مولويته كما هو واضح. فلا فرق بين صدور الشيء منه بما هو مالك وبين صدوره منه بما هو مولى، بل لا نكاد نعقل الفرق بينهما بشكل صحيح. إذ المالكية المعملة من طرف متقمص قميصها لا تنفك عن ادعاء المولوية، فإذا طابقت الإدراك العقلي لدى المتلقي ثبت حق المولوية وحق الطاعة كما هو واضح. نعم صدور شيء منه بما هو خالق، أي يتحدث عن عالم التكوين، لا يلازم المولوية لا من جهة الصدور ولا من جهة الوصول إلى المتلقي، إذ يكون إخبارا عن الخلق فهو في قوة الإخبار. أما صدور إباحة أو إلزام أو منع منه بما هو مالك فهو تعبير آخر عن دعوى المولوية التي هي مولوية لدى المتلقي بحسب الفرض، لأن عقل المتلقي يدرك حق المالكية لمدعيها. وعلى هذا الأساس فلو سلمنا ما أفاده المحقق الأصفهاني في هذا الشق وبنينا عليه الحديث، وأن كل شيء مطلق حتى يريد فيه نهي صادر عن الشارع بما هو مالك، يعني يخبر عن مالكية الله سبحانه وتعالى، فهو يلازم المولوية. فكيف يقول بأنه خلاف ظاهر الحديث بأنه صادر من المولى بما هو مولى؟ ولا أجسر فأقول كأنه حصل التباس بين عنوان المالكية في المقام وصدور الشيء بما هو مالك في مقام إباحة أو مانع، وبين عنوان الخالقية بما هو خالقية لا في مقام إباحة أو مانع. بعبارة أبسط واضحة، صدور حكم من المولى بالتضييق أو التوسعة منه بمقتضى حق مالكيته وجه آخر لعالم المولوية وليس شيئا آخر. طيب عند الأصفهاني يقول بأن هذا الحديث إما أن نحمله على الإباحة الواقعية، إما أن نحمله على الإباحة الواقعية وإما الظاهرية وإما المالكية، الثالثة خلاف ظاهر الحديث في أنه صادر من المولى بما هو مولى. أي فنحن نقول بأنه إذا صدر منه بما هو مالك فيلازم مولويته في المقام. جيد. وأما إذا بطل الاستدلال بكامله، إذا بطل شق من شقوقه بطل. لكن يقول هو يضيف، أنا أرد على كل مقطع مقطع حتى لا يضيع البحث، طبعا هو كلامه طويل، يقول وأما إن أريد الإباحة التشريعية فهي إما الواقعية وإما الظاهرية، حسب الشقوق ثلاث. فإن أريد من هذا الإباحة الواقعية فهي في قوة قوله كل شيء مباح تشريعا ما لم أحرمه تشريعا. وهذا له إذ من الوضوح بمكان أنه ما لم يصدر التحريم فالشيء مباح كما هو واضح. وكرر هذا الكلام السيد الخوئي وتبناه بحسب ظاهر كلامه، وربما غيره عليه. هذا الكلام جوابه أيضا لعله واضح، إذ إذا بنينا على أصارة الحظر العقلية وأن حق المالكية يتبع حكم العقل للحظر ما لم يصدر تصريح من المولى، فليكن هذا إثبات لهذا الترخيص. إن قلت هذا يكون بمقتضى حق المالكية وهو مجموع إلى الشق السابق، نقول جعل بمقتضى حق المالكية لم يؤخذ في طول الشك في حكم شرعي واقعي هو الإباحة الواقعية. فأيه مشكلة في هذا؟ ولا يقال حينئذ يكون إرشاديا وهو خلاف ظاهر المولوية، لأنه يكون إرشادا إلى حكم العقل. إذا اتفقنا أن حكم العقل في المقام معلق على عدم ورود الترخيص من المولى، فيكون هذا جعل للترخيص فائدته أنه إعمال مولوية المولى بإثبات الترخيص. يكفي في دفع اللغوية وجود الأثر كما هو واضح، وجود فائدة ما، فهذا حكم شرعي تنجيزي، ذاك حكم عقلي تعليقي. نعم هذا إنما يصح على مبنى المنكر لأصالة الحظر العقلي، لكنك بحسب الفرض ما شئتنا في هذا البيان وأفدت أن الإباحة المالكية على تقدير حكم العقل بأصالة الحظر. لا نستطيع في بيان واحد أن نبني طالبا على أصالة الحظر وأخرى على أصالة الإباحة العقلية، قاعدة قبح العقاب الموسعة كما قلت عم من عدم الوصول وعدم الصدور. فإذا كان أصالة حاضر فواضح أن هذا جعل للإباحة رفعا لحكم العقل، إذا كانت أصالة إباحة عقلية فهذا كما هو واضح أيضا فائدته كما قلت انتقاله من الحكم العقل التعليقي إلى الحكم الشرعي التنجيزي، مضافا إلى أن تأكيد حكم العقل بالبيان كيف يكون لغويا إلا أن يراد بأن القضية هنا بشرط المحمول، يعني ما لم أحرم فلا حرمة. فنقول أيضا على هذا التقدير يمكن الذهاب في المقام، إذ إنما يصبح هذا لغويا فيما لو كان المراد من التحريم في الاثنين واحدة، أما لو أريد من التحريم المنع في مرتبة وهو المنفي، ومن التحريم الثاني في مرتبة أخرى وهو المثبت، يعني ما لم أصدر شرعا تفصيليا هذا معنى ما لم أحرم، فأنت مخلى السرب تصرف في أملاكي كيف تشاء. إذا أصدرت الأحكام التفصيلية فتوقع مواطن الحرمة، فما هي المشكلة؟ أي لغوية في هذا؟
فقط
ايضا يمكن ان يجاب فيما اجاب به الشهيد الصادق في المقام. روح الجواب واحده وانت عبرت الالفاظ. كيف؟ لان يقال تبقى للحديث فائده على هذا التقدير ايضا، وهو ان الحديث هنا عن النهي كاشف الحرمه وليس عن نفس الحرمه. فكل شيء مطلق يعني مباح ما لم يصدر عني نهي يعني دال على الحرمه، يكفي في دفع اللغوية هذا المقدار، لكن اللغوية يكفي في دفعها ادنى فائده. الشق الثالث في كلامه هو اما ان اريد إباحة شرعية ظاهرية، وهي التي تنطبق على استدلالهم بهذا الحديث بالبراءة، فيقول يلزم من هذا أخذ عدم أحد الضدين في موضوع الضد الآخر. كل شيء مطلق حتى يردا في هنا، يعني إذا قلتم حتى يصدر في هنا، يعني أنه إنما يثبت أحد الضدين ما لم أبين الضد الآخر. فإذا أخذ على سبيل المعرفية فهو لغو، وإذا أخذ على سبيل الموضوعية فهو أخذ عدم أحد الضدين في موضوع آخر، وهو محال على التقديرين. هذا أيضا علق عليه في الكلمات، وإن كان بحسب الظاهر لا مانع من ارتضاء هذا الشق من الكلام، ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا. وقد اتضح إلى هنا أن ما أفاده المحقق الإصفهاني غير تام، وأنه لا مانع من اختيار أحد الشقين الأول أو الثاني على كل تقدير بحسب المناقشة الثانية ولا بحسب بيان ثالث وأول. جيد، الإباحة المالكية أو الواقعية، وهما واحد على كل حال من هذه الجوانب. تشريع
بالبطول،
اي صحيح، عم بيقول هو كل شيء مباح واقعا حتى احرمه واقعا، يعني ليس حراما حتى احرمه. يعني لا محرم غيري، كأنه هكذا غير الإصلاح المعارض. العبارة كلها من عندي صار، ما قرأنا عبارتهم جيد، يعني مردود عليه. ويظهر من السيد الخوئي على الله مقامه الشريف في المقام أنه لا بد من حمل الورود على الوصول من باب أن الحديث صادم عن الصادق عليه السلام على تقدير صحته، وهكذا حديث لو كان صادرا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في أول أو أوائل بعثته لكان له معنى واضح، وهو أن النبي يخبر عن الله سبحانه وتعالى أن كل شيء مباح واقعا إلى أن يصدر إلزام في حقه تفصيلا، والإلزام هنا بحسب نص الحديث والتحريم، ونتعدى بعدم الخصوصية. طيب، لكن الحديث صادر عن الصادق عليه السلام،
ولا معنى في زمن الصادق وقد
صدعت التشريعات كلا أو جلا سوى المدخر عند صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أو لأم المتأخرين عن الصادق عليه السلام بناء على وجود أحكام مدخرة للأئمة المتأخرين. لماذا عن قضية الإمام المهدي سلام الله عليه؟ فهذا قرينة واضحة على أن الإطلاق والإباحة هنا إباحة ظاهرية، والإباحة الظاهرية مغيات كما هو واضح بالوصول لا بالصدور، إذ هي في طول الصدور. أقول ما المانع من أن يكون الحديث صادر عن الصادق عليه السلام وهو يشير إلى مبنى الشريعة في جعل الأحكام؟ وله نظائر كثيرة، فيكون هذا مما بني عليه التشريع في الإسلام، إذ هو لا يريد بيان حينئذ الإباحة والوظيفة الفعلية في مورد شك مكلف من المكلفين، بل هو في صدد بيان مباني الشريعة وأن مبنى الشريعة وما أكثر الأحاديث التي تبين المباني على أن مبنى الله في التشريع على أنه لا يحظر شيئا على عبده حتى لا يوقعه في الضيق إلا في المورد الذي حرم فيه عليه. ما المانع من هذا؟ مو إحنا هذا الكلام اللي يقوله نريد نحسب الحديث على خلاف ظاهري لأجله. إحنا سلمنا أن يرد فيه ظاهر في حد نفسه بالأمس، ظاهر في الصدور، نحتاج إلى قرينة تصرفه عن الصدور. والقرينة إما لفظية، وأفيد بالأمس أن الصدور أن الورود يستبطن الوفود، وناقشناها قلنا الوفود على الموضوع المتعلق كاف. وإما قرينة عقلية، كل محقق الإصفهاني هو الوحيد اللي تصدى القرينة العقلية ووافق عليها السيد الخوي، ناقشنا الإصفهاني فناقشنا السيد الخوي عملا لأنه موافق له، فيبقى هذه النكتة نكتة استظهارية. نقول هذه النكتة الاستظهارية تبتني على استظهار أن الصادق عليه السلام لا يتكلم إلا عن الوظائف الفعلية اللي هي محل ابتلاء في زمانه، مع أن الإمام الصادق عليه السلام قد يشير إلى منهج الشريعة في جعل أحكامها وتراثها، وهذا نظائره كثيرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. نستدل بأمور هي إنما تفعل بلحاظ صدر التشريع، فما المانع حينئذ؟ فيكون هذا حديثا عن منهج التشريع، وأن منهج الله في تشريعه عز وجل أنه لا يحظر شيئا على خلقه على سبيل القاعدة العامة بمقتضى قانون المالكية، بل إنما يحظر بقانون التشريع التفصيلي. فائدة هذه لو مو فائدة. وعلى هذا الأساس فالحديث الشريف ظاهر في حد نفسه في الإباحة الواقعية قبل التشريع، وهو تأكيد وهو رفع لموضوع حكم العقل بالحظر، وتأكيد لحكم العقل بالإباحة عند القائل بها. لكن المشكلة في أن هذا الحديث الشريف لا يصلح للاستدلال، لأنه مرسل كما تقدم الحديث ولا جابر له، ودعوى عمل المشهور به مما لا مساغ لها. وإن آمنا بالمبنى كبرويا على بيان تفصيلي في محله، إذ الشهرة العملية من هذا القبيل تستوجب الوثوق، لكن بشرطها وشروطها، وهي أن تكون شهرة في كلمات المتقدمين ونحن مع تعدد الأدلة في هذا الأمر لا نحرز أن المتقدمين استندوا إلى هذا الحديث، فحينئذ لا يشفع هذا للأمر، مضافا إلى أن البعض يناقش كبرويا في هذا الأمر كالسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، لأنه لا يرى الجابرية بعمل المشهور. بعد هذا ننتقل إلى الحديث اللاحق، وأظنه حديث الحج يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.